الله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار وبعد حديثي في هذه الجمعه معكم ربما يكون حديثا فلسفيا واعني بكلمه فلسفيا ليس بالضرورة أن يكون من الفلسفة ولكن أعني بهذه الكلمة أن يكون حديثا عقليا إن احتجنا فيه إلى النصوص ننذر أن نعول عليها لكن القصد في مخاطبة العقول سمي كلامي في هذه الجمعة حماية العقل سمي كلامي في هذه الجمعة قواعد التفكير السليم سمي كلامي في هذه الجمعة الشباب والأمن الفكري سمي كلامي في هذه الجمعة كيف يأمن الإنسان فكريا سميها كما شئت لكن سيدور الحديث في هذه الجمعة معكم بإذن الله تبارك وتعالى عن الأسس والضوابط التي بها يكون تفكير المسلم تفكيرا سليما ولما أخص بالذكر المسلم أي نقصد الأساس أن يكون شرعيا لأننا لا نفك عن شريعتنا ولا نبعد عنها كيف يكون الإنسان صاحب فكر سليم؟ هذه القضية ربما ألت إليها لما نعيشه الآن من واقع نعيش فيه شريعتنا انقسم معها الناس إلى طرفين ووسط طرفان وسط طرف ضال في الامر تماما وطرف خرط في الامر تماما والوسط هم الذين جعلوا بين هؤلاء وبين هؤلاء لا غالوا فيها ولا خرطوا فيها ولكن التزموا بحدودهم التي حدها الله عز وجل لهم تماما كيف يكون الانسان صاحب فكر الإسلام صحيح كيف يكون عن التزام صحيح كيف يكون عن التزام تحض عليه الشريعة من الغراء أقول هذا الكلام لأن حوارات دار المفضل الذي سبق ربما تكون متكررة كثيرة بين الناس سأختار حوار دار بيني شخصيا كنت أحد أصحابه مع أحد بناتي على قضية الحجاب وقضية الحجاب هذه من القضايا أنا أسميها من القضايا الممدودة التي لاكها الناس كثيرا وما تركوا لشرع الله عز وجل في هذا اللباس لها نصيب لاكوها بكل الأطراف وعلى كل المستويات إلا أن يتكلم فيها الشرع الحي فغمت الكلمة الذي غطت شعرها بمجرد لقاء الرأس هذا ضاع ظن انها محجبه. الحوار دار بيني وبين احد ابناء بناتي، وكان معي احد الاشياخ الكبار، كنا في احدى المطارات، فلما جاءت استغربت البنت لما تلبس المشايخ هذا الزي، فتهكمت عليها ردا لسؤالها، قلت عندنا في شرعنا اذا بلغ الرجل المحيط لا يظهر منه الى هذا وهذا الوجه والكفان. استغربت كثيرا من السؤال الذي يليه، او يحيط الرجل؟ قلت والله بلايا الدنيا كثيره، ربما يكون الرجل على خير، لكن البليه الاكثر الا تعلم ان هذا الامر ليس لي، اني اتزيا انا لهذه اللحيه في البيضات زيا اكثر حشمه من التي تزيه انت. قالت طالما ان غطاء الراس موجود فانا محجبه، من ابواك انك محجبه؟ من يقول لك انك محجبه؟ من حكم عليك بالحجاب؟ كيف يكون الحجاب؟ ما صوره الحجاب المرضي لله رب العالمين؟ كل هذا كانت اسئله، لان تفكيرها قاضها الى هذا الامر. استغربت كثيرا، لان كل الذي يغطي راسه منهم يظن انه على حجاب، ويكون الراس ان مبطي، وقررنا جدلا انه مبطي، ما اكثر الراس ليس كذلك. هل الحجاب يكون للراس فقط؟ الضابط في القضيه ما هو؟ ما الضابط ان يقول فلانه هذه محجبه وفلانه غير محجبه؟ ما الضابط على هذا الامر؟ كنت دائما اقول لابنائي في جميع الكليات، ان كنت تفكر تفكيرا اسلاميا فمصدرك يكون الشرع، ان كنت تفكر تفكيرا كيميائيا فمصدرك يكون علماء الكيمياء، ان كنت تفكر تفكيرا طبيا فمصدرك يكون عند الاطباء. اما من يخلط الاوراق مع بعضهم البعض ويفكر الطبيب في قال الله وقال رسوله، ويفكر الشيخ في ان الكيمياء تكون وتتكون تكون وتتكون، لا طلبنا على كوننا مشايخ، ولا ارتقينا الى درجه باننا من الكيميائيين، ولا حصلنا الاطباء، ولا فلحنا في هذا ولا تلك. لماذا؟ لاننا طغينا على تخصصات بعضنا البعض. هذه ليست دعوه ان ديننا يدخل من ضمن التخصصات، لكن دائما اقول دراس هذا الدين لهم نصيب في ان يتكلموا في دين الله عز وجل. الم نسال انفسنا سؤالا؟ الذي فرض علينا الصلاة فرض علينا الحجاب، لماذا سألناه في كيفية فرضية الصلاة ولم نسأله عن كيفية فرضية الحجاب؟ لماذا كانت الأسئلة تتغاير؟ الذي فرض علينا الحجاب وفرض علينا الصلاة فرض علينا الصيام، سألناه عن كيفية فرضية الصيام فأديناها على حسب جوابه، لماذا لم تسأله عن فرضية الحجاب؟ الآباء الذين يقتنعون بأن بناتهم على حجاب شرعي يصومون ويصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون، عند هذه القضية نقف ونضع أمامها مئات بل آلاف علامات الاستفهام. لماذا أمعنت عقلك في هذه القضية ولم تمعن عقلك لما خرجت إلى بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا وسألت كيف يكون الحج وكيف تكون العمرة؟ أما تسأل كيف يكون الحجاب الذاتي الذي سأسأل عنها يوم القيامة؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لماذا تسأل عن هذه الجزئية؟ بل والصرمة أشد، أنك رضيت لأن ما عليه ابنتك بهذه الصورة أنه حجاب، وظللت تكافح وتنافس عنها وتضرب كل ما يتكلم، بنتي محجبه، بنتي محتشمه، بنتي كذا، بنتي كذا، بنتي كذا. فلماذا لم يكن هذا الحال؟ هل الحج تدفع فيه اموال طائله وربما لا تفحص الحج في العام الماضي، ام ان ابنتك لا تساوي حتى اموال الحج؟ القضيه انا ما عندي جواب اجيب عليه بهذه الصوره، لكن اردت ان اقف اليوم مع هذا السبب ومع غيره كثير. ربما طرقت بهذا المثل بالذات لاننا كلنا نعيش، بل وهناك امثله كثيره جدا اكثر من ان تحصى في هذه القضيه. نسمع الكلام في شرع الله عز وجل، وعندما يأتي الكلام في أمور أخرى القضية لا، وكأن الشرع غير موجود إلا في قضية أو في اثنتين، نظرا من البعض لما قلت سيأتي علينا كمان ويخرج فينا مصحفا مختصرا فيه آيات تأتي على هوانا فنجعله في بيوتنا مصحفا مختصرا، فالذي قال أقيم الصلاة قال كتب عليكم الصيام، قال فإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، قال وقال وقال، فلما تفرق بين الفروق؟ لما تنتقي من هذه الفروق؟ سألت عن كيفية الصلاة وإياك أن تقول أن الصلاة أخذتها من كتاب الله عز وجل، لكن أخذناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما نأتيك بحديث النبي في كيفية الحجاب فقط، ربما يقول ربما يقول ربما فيه ربما كذا ربما كذا، ولما لم تقل في قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي فيه وفيه؟ لأنك انتقيت وسط هواك كيف تفكر تفكيرا إسلاميا صحيحا، كيف يكون الإنسان واقف على أرض صلبة ويقول هذا الفكر الذي وصلت إليه فكر صحيح؟ الفكر هو دوران الأمر في القلب بين قبوله ورفضه، فكذا يسميه ابن القيم، ما دار في قلبك لتقبله أو لترفضه فأنت تفكر فيه. لماذا قال؟ لأني لو ذكرت النصوص سأغرب عن الشرط الذي بدأت به كلامي، لكن سأذكر بضعا من النصوص وأجزاء من هذه البدع. حديث النعمان بن بشير في الصحيحين المتفق عليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. شراح الحديث وهذه الجزئية بالذات، حديث طويل صحيح، شراح الحديث في هذه الجزئية بالذات يقفون مع عمل القلب هذه المضغة العاقل التي أمر الله عز وجل مثلا في الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب قال يعقلون بها. إذا هذه المضغة ليست مجرد قطعة لحم تكون في جسدك لتضخ بها الدم أو عن طريقها فتفيض إلى أطرافك وإلى دماغك، لا، ليست القضية هكذا. لكن نظر الإمام أحمد إلى آية الحج هذه فقال: إن مراكز إحساس النخبة هي مراكز إحساس الجسم بكامله، لكن لها تصالح بقلبه لأنه الأصل، لأنه الأصل. والفارق بين موت الدماغ وموت القلب عند الأطباء كثير. اسمع، مات موتة إكلينيكية، مات موتة طبيعية. الإكلينيكي الذي يموت عقله ولا يموت رأسه، تموت رأسه ولا يموت قلبه، وقد يظل على أجهزة التنفس الصناعي شهور بل سنوات، عندنا من الأمثلة كثيرة جدا لأنه ما كتب أجله إلى الآن. فالأصل هذه المضغة آلة الإدراك التي فصلك الله عز وجل بها عن سائر الحيوان. الإنسان حيوان ناطق، حيوان ليس يدب في الأرض بأربعة أرجل، لا لا أقصد بهذا، ولكن أقصد أن الحيوان الذي فيه صفة الحياة، لكنه يفترق عن الذي فيه صفة الحياة كالحيوانات الدابة التي تدب على الأرض لأنه ناطق. وطالما أن الإنسان بدأ ينطق بدأ يعي ما ينطق، وإلا سيكون مجنونا، فيعقل أن اللغة هي عبارة عن أصوات تخرج من فمك تعبر بها عن ذلك شيء. أنا أريد أن أشرب، أعطوني ماء، أريد أن آكل، أعطوني طعام، فهذا الصوت الذي خرج نبأ عن أمر في داخلك أردته. طالما أنك تريد فأنت تعقل، وطالما أنك تعقل فأنت تميز، فكانت التكاليف على المميزين، العاقل، الراشد، المسلم، هذه الصفات الموجودة في كل كتب. ما الذي يكلف هؤلاء؟ ولهذا ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، في ثلاث حالات لا عقل لهم: النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، المخطئ حتى يعلم خطأه، في الثلاثة نجد أن العقل غائب. ولهذا من أقبل عليه وكانه صلاة بالاتفاق لا إعادة له على هذه الصلاة، لأنه كان غير مكلف ساعة إيمان، لأن العقل كان غير موجود. فالعقل هو دليل التمييز، دليل التمييز بين ماذا؟ على الأقل كما يقول الفلاسفة إن صح كلامهم، بين ما يضر وما يصلح، بين ما يضر وما يصلح. لما يأتي أبناؤنا سهرة الدنيا، سهرة الدنيا كما سماها القرآن الكريم سهرة الحياة، الشباب والفتيات الذين في سن يحتاجون الى قواعد تفكير ياخذوها من بيوتهم من ابائهم وامهاتهم. لا يترك للشبكه العنكبوتيه تفكر له، ولا يترك الشارع يفكر له، ولا صديق السوق يفكر له. لا تسال عن المرض واسال عن قرينه، فان القرين بالمقارن يقتضي. فلما تريد ان تسال عن فلان اسال من صاحبه، اسال من صاحب فلان، تقول فلان صاحبه فلان، فان كان صاحبه على خير فهو يكون كذلك، وان كان صاحبه على شر فسيكون ايضا كذلك. تركنا اولادنا وبناتنا لكل شيء الا لبيوتهم، ان يربوا عليها، ان يخدموا من بيوتهم، وهم عندهم من القواعد التي يقارنون عليها لما يقارنون بالشارع، فياتون ويقولون راينا وتعودنا، والمرء يخرج على ما اعتاد عليه، من شب على شيء شاب عليه. فلو تعود الابناء وتعود البنات على استقامه في بيت كان فيه اب سليم واما سليمه، سيخرج الشباب والفتيات بسلامه لا نظير لها. لا تقل اليوم ان ابني عوقني، ان بنتي تعوقني، فهذا حصاد ما زرعته بالامس، هذا حصاد ما زرعته بالامس. ما جلست مره مع ابنائك في بيتك تقول لهم ان جاءت مشكله تفكر فيها كيف تفكر فيها؟ هل سأل واحد منا أبناءه كيف يكون مفكرا صحيحا؟ لا أعول على كلمة المفكر الإسلام التي أصبحت عنوان يكتب تحت أناس ما لهم صلة من الأصل بالإسلام تمام؟ وحتى يظهروا بين الناس ينسبوا إلى الإسلام، لأن النسبة إلى الإسلام شرف، النسبة إلى الإسلام فخر، النسبة إلى علم دين الإسلام شرف. كل الناس تريد أن تنتسب إليه كما قال علي رضي الله عنه: الناس من جهل بمثال اكفاء ابوهم ادم وام حواء، فان يكن في اصلهم شرف يفاخرون فيه فالدين والماء، ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى لله. وزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لاهل العلم اعداء، وفي العلم تعش حيا به ابدا، الناس موتى واهل العلم احياء. النسبه اليهم شرف، فضل ان تلتزم الى مالك، الى حنيفه، الى الشافعي، الى احمد، الى هؤلاء. ولما كانت الفطرة شديدة الاعتراف بهذا وإن لم يجري ذلك على اللسان، نجد كل الناس تحب أن تتكلم في الدين. اطرح في أي مكان حكما شرعيا أو بيانا لمسألة شرعية، الكل يأتي فيها بدلول، لأن فطرته ساقته أن هذا هو عين الشرع، أن تنتسب إلى أمر يعرف بين الناس أنك على علم بدين الله عز وجل. سواء قلت ما قلت صحيح عن غير صحيح، قلت ما قلت، لكن ستدري بذلك، ستدري بذلك كيف يفكر الانسان تفكيرا سليما. لو عرض على الانسان امرا معينا وبدا الانسان يقبله ام يرفضه، هذه هي بدايه الفكر كما قال ابن القيم، يقبله ام يرفضه، يفكر فيه، دوران الشيء في القلب، ايقبله ام يرفضه. ففضلت هذا الدوران يسمى الانسان انه مفكر. هل له اليه يفكر بها ام يفكر بما عنده؟ الانسان اذا جاءته مساله طبيه وعرض عليه امر طبي، لماذا يفكر في هذا الامر؟ يقبل ام لا يقبل؟ لا بد ان يكون طبيبا بآلية الاطباء ما تعلمه الاطباء، ويقول هذا الدواء صالح او غير صالح. اما ان تصف وصفا لانسان مريض قد يموت، لأن وصفتك ما جاء في محلها في مكانها. ولهذا يقولون أول قواعد التفكير المصدرية، المصدرية أول قواعد التفكير المصدرية. ستفكر طبيا مصادرك مصادر الأطباء، ستفكر رياضيا مصادرك مصادر الرياضيين، ستفكر كيميائيا مصادرك مصادر الكيميائيين، ستفكر شرعيا مصادرك مصادر الشرع، الوحي الشريف وما حول الوحي الشريف. فإن كانت المسألة التي ستفكر فيها وتتكلم فيها لا تقول قال أنا الشرعي وقال فلان وقال علان، لا، لأن هذه ليس محلها. فبالتبعية لما تفكر في أمر طبي لا تقول قال الله وقال رسوله، أخطأ، لأن المصدرية اختلفت، المصدرية التي يستقى منها آلية التفكير. النظرية هي التي تجرك إلى أن تكون صاحب فكر سليم. مرجعياتك، نظرياتك الكتاب والسنة. وهذا سأخص فيه الشرع الحديث. لو عرض علينا مسألة، مسألة كما ذكرت دراسات الحجاب، أين أسأل عنها؟ ما هي مصدريتي لهذه الكلمة؟ هل آتي بها من كتب الكيميائيين؟ من كتب الأطباء؟ من كتب الرياضيين؟ أم آتي بها من الوحي الشريف؟ من الذي فرض على بنات الحجاب؟ فليقول قائل: ليس كثير منا يفهم ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وهذا حق. نعم، لأنه أيضا ليس كل منا يفهم القدر، وليس كل منا يفهم الرياض، وليس كل منا يفهم. لماذا؟ لأن الله جعل سنة كونية بين الناس تسمى اجتماع الخلق. القصد في اجتماع الخلق أن يكون كل واحد منا يبذل بدنه في مجتمعه. يجتمع الطبيب مع المهندس، والاثنان مع الثالث، والثلاثة مع الصانع. لذلك يسمى المجتمع مجتمعا لاجتماع الناس بطوائفهم فيه. والقرآن علمنا ذلك. فلولا نفرت كل فرقة منهم طائفة. عندنا طوائف. طائفة من هذه الطوائف سماها الله عز وجل أهل الذكر. حتى يقول المفسرون أن كلمة أهل الذكر في كتاب الله عز وجل تكررت أربع مرات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاء بأهل الذكر بالألف واللام عامة ليعم كل صاحب ذكر بفكره. إن كان السؤال طبي فيكون أهل الذكر هم الأطباء. إن كان السؤال رياضي فيكون أهل الذكر هم الرياضيين. إن كان السؤال كيميائي وهكذا دواليك. وإن كان السؤال شرعي فيكون أهل الذكر هم الشرعيون الذين تعلموا ودرسوا وأصلوا حياتهم في دراسة هذا الدين. ولست القضية أني حفظت كتاب الله عز وجل أن أتكلم في دين، ولا القضية أني حفظت السنة أن أتكلم في دين. لكن القضية: هل فهمت ما وعيت؟ هل فهمت ما حفظت؟ سلك الأشياخ الكبار لما تكلم على أبي حنيفة وعلى مالك وعلى الشافعي وعلى أحمد وعلى هذه الكوكب التي أنار وما زال ولا يزال ينيرون الدنيا إلى قيام الساعة بأقوالهم وبعلمهم. سلكوا مسلكا في طريقة لتعلم هذا العلم. هل سلكت أنت مثله؟ أم سلكت ضربا آخر تريد أن تفرض على الناس أمرا آخر؟ لا بد وأن تعي جيدا أن لكل علم أصوله ومراجعه ومصادره. فلما تريد أن تفكر فانصت قول من لم تعلم أن في هذه المسألة حل. قال الطبيب الفلاني، قال الأستاذ الفلاني، قال العلاني. وما يبينك لو أن الأمر كل فيه قال أبو حنيفة. بعض صغار أبنائنا لما نقول قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، يقولون أنتم هكذا تعبدون الرجال وأنت لا تعبد الرجال. نحن نعبد الرجال وأنت لا تعبد الرجال، رغم أننا ما عبدنا الرجال، ولكن أعطينا لكل ذي حق حقه. أنت لا تستنكر أن تقول قال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان، وكل منا على حسب أشياخه. انتهى الأمر إلى الرجال، فأيهما أول الدين؟ هل رجل كان؟ شيخ كان؟ أم أقول قال أبو حنيفة؟ أيهما أولى أن يذكر؟ هل شيخ كان الذي يعيش معنا الآن أم مات؟ هل شيخ كان أم الشافعي؟ هل شيخ كان أم أحمد؟ أيهما أولى بالذكر؟ أيهما أولى بأن الإنسان ينصت للقول؟ ليست عبادة، ليس أمر القول لإنتخذ أحباره وربانه وأربابه بدون الله، لا. ولكن كان قديما يقولون: انساب الفضل الى اهل الفضل فضل، انساب الفضل الى اهل الفضل فضل. كان الناس يقولون على مالك: يحجون الى بيت الله الحرام ويزورون مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخفون اثر مالك. حتى قيل في كتب التراجم ان فرق لمالك فقط من رواه كلامه اكثر من 4000 رجل. يكون هذا الرقم غير موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد في منطقة كانت الناس تزورها لأنها تبدأ بالمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان أحد الأعلام، بل هو كان علم المسجد، عالم المدينة كما ورد في غير حديث من أحاديث يقول الناس: هذا هو مالك بن أنس. لابد أن يعلم الإنسان جيدا أن نظريته والحديث نظريته أولى خطوات تفكيره السليم. يرفض أو يرفض لابد أن يحدد مصدريته. المسألة في اي امر من المسائل من القوائد، وبها يحدد الامر فنحدد مصدريته. اختلفنا في فهم هذه البطاريه كما نسمع الان، حديث يخرج من فلان ويخرج من علان، حديث واحد بالفاظه وحروفه، ايه واحده تخرج مني وتخرج منه، واختلفنا فيها. نرجع للفهم الصحيح، اي افهام للنصوص اولى، فهمي فهمك فهم الشيخ الذي يكون معنا، ان فهم من ينقل العلماء سلفا ان اسلم الفهم بالاتفاق فهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم فهم صحابته ان وجد لهم فهم، اي تفسير لهذا النص. ماذا قالت ابن عمر؟ ماذا قالت ابن عباس؟ ماذا قالت مسعود؟ لان الناس اليوم يقولون ببجاحه تامه هم رجال ونحن رجال، نحن متاكدون انهم رجال، اما في انك من الرجال هذا بشكل كبير، لانك لو كنت منهم ما نكحت هذا الكلام، ما قارنت نفسك بصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ابدا تماما، لان الامر كما يقول العلماء اجتمعت لهم ما لم تجتمع لنا امور، اهمهما امران: علمهم باللغه العربيه ومعايشتهم لنزول القران والسنه. كان بينهم نبينا صلى الله عليه وسلم وكفاهم صحبه، كفاهم الشرف، كان بينهم صلى الله عليه وسلم، فاذا اراد ان يقول حكما هم اعلم الناس بملابسات هذا الحكم وحياته. فاذا قلنا لابن عمر في مساله رق، لابن مسعود في مساله رق، لابن عباس في مساله رق، لا تقول اقول انا ويقول فلان ويقول علان، وهم اسلم الاراء بالاتفاق. القاضي فيهم قاضي في نبينا صلى الله عليه وسلم، لانه اختارهم لهم اصحاب، كانت اختياره لهم اصحاب، ولم يكن اختيارهم لنبينا صلى الله عليه وسلم صاحب، او اختيار النبي لهم اصحاب، الا لان الله شرفهم بالذكر في كتابه: كنتم خير امه وخير الناس، رضي الله عنهم ورضوا عنه. من بعد ذلك يتكلم عن صحابته؟ فاذا اختلف في الفهوم رد الاسلم، رد الاسلم. لما اختلف عبد الله بن عباس مع الخوارج ساعه ان قتل علي رضي الله عنه، فقالوا: ولم تختلفون على علي؟ قال: فعل امور لم نجد لها بد في كتاب الله عز وجل. ذكروا ثلاثه امور، القصه معلومه، انه حكم رجلان والقران يقول ان الحكم الى الله، ايه لا يختلف عليها ان الحكم الى الله، كيف تطبق هذه الايه؟ هم فهموها هكذا. لكن ابن عباس لما جاء فرد على هذه الجزئيه قال: الله ربي في كتابه ان يحكم في امر شرعي، لما يقطع انسان حول الكعبه ان يحكم اثنين في ثمن ارنب يكون فديه لخطئه في دار الكعبه. فرضي الله عز وجل ان يحكم حكمين، اكفر كما كفر عليه؟ اكفر الله عز وجل كما كفر عليه؟ رجع معه 4000 شخص من 6000 بمجرد انه ذكر هذا المثل، فبدا يصطدم معهم. لما انتهت الاقوال على كل ما اعترضوا عليه على علي رضي الله عنه قال: سموا رجالكم ونسمي رجالكم، من يقول بقولكم ومن اقول بقولكم. فاجتمع الناس، فكان عبد الله بن الازرق زعيم الازارقه شيعه الازارقه في وقته يقول: قال الاشهر النخعي، فيقول عبد الله بن عباس: وقال الصديق، فيسكت الرجل. قال عمرو بن جرمود، فيقول: وقال عمر بن الخطاب. ثم بدا يتردد حتى قال احدهم: ويح فلان، يسوي من بمن؟ لما ذكرت الاسماء قال: ويح فلان، يسوي من بمن؟ يسمي الاشهر النقعي وعمرو بن جرمود بخيره في خلق الله عز وجل بعد نبيه؟ هل هذا فيه تفاضل؟ انفضل مني على ذلك. اضطررنا اليوم أن نقول ما قاله ابن عباس: سموا رجالكم ونسمي رجالكم. من فهم الفهم الذي خرج منه؟ ومن فهم الفهم الذي أتلوه عليه؟ من فهم فهمك ومن فهم فهمه؟ حتى نخرج إلى حل لهذه القضية، لأنك ادعيت وارتقيت مكانة أنت لست من أهلها، دخلت في زمرة المجتهدين وأصبحت مجتهدا تهتم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وتقول حكما شرعيا وتنادي الناس عليه، وانت ابعد الناس عنه. وحديث عبد الله بن عمرو: ان الحاكم اذا اجتهد في روايه ان المجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لو كان الإنسان غير مجتهد أصلاً ودخل في الدائرة وأصاب بإجماع أنه مأجور على ذلك، يأخذ هدى حتى على إصابته. لماذا؟ لماذا أجمع العلماء على هذا؟ لأنه أقحم نفسه في دائرة لم يكن هو من أهلها، وربما بإقحامه هذا يقحم نفسه مرة أخرى في دوائر ويخطئ، لأن الخطأ عليه غالب لأنه ليس من أهل الإجتهاد. إن صادفه مرة فأصاب فمرات ومرات سيخطئ. أنت لست من أهل هذه الدائرة، فدخولك فيها تكون مأزورا، عليك وزر شرعي. لم يكن أحد من السلف أبدا أنك تأخذ أجر الأجرين، الذين قال إن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. الاجتهاد اليد أدته إلى أنه أخطأ، طالما أن أخطأ يبقى له أجر الاجتهاد، أما أجر الإصابة فلا. أما أنت فلا أنت ولا تلك، ومع ذلك ندعي أننا فوق أهل الاجتهاد. يسمع الذين يتكلمون عن الدين الآن كأن جبريل ينزل عليهم بينهم ويصعدون علينا نهارا ويتكلمون في دين الله عز وجل. من قال هذا الكلام قبل؟ كأننا نسمع دينا ظهرا جديدا، كما كان يقول ظهر دين جديد في جزيرة العرب لما خرج النبي بعد صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع قول الله تعالى فقطع من الكفر، فخرج على الصفا وقال يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني فلان، يا بني فلان، هل قلت لكم أن خيرا بالغوار تغار عليكم من خلف هذا الوادي؟ أكنتم مصدقين؟ قالوا بلى، ما جربنا عليه كلمة قبل الحديث. عند الترمذي عن علي رضي الله عنه لما ذاع فيه النبي في شبه الجزيرة قالوا ظهر دين جديد في شبه الجزيرة، في جزيرة العرب. هكذا كان أصبح اليوم أمس كاليوم واليوم كالأمس تماما. يخرج علينا بدين ويمسكه للنبي صلى الله عليه وسلم ويمسكه لرب العزة عز وجل ويحمل الناس عليه، مع أني لا أقول أعتقد لكن أظن أنه يعلم أنه مخطئ، لأنه ما حمل الناس على هذا إلا لجعل الناس معه في دائرته حتى لا يعيب عليه أحد فيكون معهم في خطئه الذي هو عليه تماما. ما الذي حملك على ذلك؟ لماذا لم تسأل كتاب الله؟ ولماذا لم تسأل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبينا في حديث البخاري ومسلم عند أحمد عن أبي مصعب الأشعري رضي الله عنه يشبه وحي الله عز وجل في كتابه وسنته بالمطر الذي ينزل على الأرض، ثم يشبه الأرض التي تستقبل المطر بثلاث طوائف التي ذكرتها في أول حديثي، ضارب ومفرد ووسط. الطائفة التي هي تشبعت بالماء وارتوت وسقط وأثقل هذه طائفة الوسط، أما الطائفة التي جاء عليها الماء فحجزته لا هي انتفعت به ولكن تركت غيرها ينتفع به، حملت الأمر، حملت الأمر. بعض أولادنا كانوا يسمعون في كتب الرجال أنهم من معاد الدين، من معاد السنة، من معاد كذا، فيفرح ابني بهذه الجملة. نقول هذه الجملة سلاح ذو حدين، الذي يعي الأمر جيدا وعاء الذي يكون بداخله شيء ليس بالضرورة أن يكون فاهمه. فهذه كلمة من علماء سلفا تفرض بأنه ليس فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفضل منه أو حامل فقه ليس بفقيه، فهؤلاء من الصنف الثاني. ضع هذه القاتلة في محلها في مكانها ولا تقولها على أنها منقبة، بخلاف من يقول هذا شيخ كبير عالم مفتيا كذا كذا حدد عمله من الناس. هذا يختلف على أن يقول واعي العلم، فالواعي غير الفاهم الذي يطبق على نفسه ويطبق على الناس. فهؤلاء الدعاة حملوا حافظوا بغيرهم، وقال فواهي الأغلبية والأكثرية لا هي استفادت بالماء ولا استفادت بجمع الماء لغيرها، فأصبحت جذباء قبل وجود الماء وبعد وجود الماء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الذين فهموا وعلموا أن هذه الطائفة الأولى التي استقت الماء وكوت وتشبعت وأشبعت غيرها وأثقت، قالوا فهموا العلم وتعلموه وعلموه، فهموا العلم وتعلموه وعلموه، كذلك كهديه اللي هو الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يسمع أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا وساغ بينهم الخلاف والاختلاف، والأمر وارد لأن مسؤوليتهم كانت واحدة ونتائجهم كانت واحدة. كما يقال أن المصدرية أولى طاولات التفكير، يقولون أيضا الاستفادة من تجارب الغير ثاني درجات التفكير. ليس القضية أن الشباب اليوم عندما يريد أن يعمل عمل يبدأ من الصفر، يضع نقطة في آخر الكلام ويبدأ من أول الخط، وكأن أباه هذا الذي صعب معه ما كان له تجربة، وكأن عمه ما كان له تجربة، وكأن خاله ما كان له تجربة، وكأن أهله ما كان له تجربة، كأنهم ولدوا هكذا. فكان معهم ساعة الولادة لحظة بلحظة تماما. حياة الإنسان تجربة فيها صواب وفيها خطأ، على أي كان منا ستجد فيه مصيبا في بعض ومخطئا في آخر، لأن هذه سنة كونية الفراغ. ألا تستفيد مما كان أباك فيه مصيبة؟ وتستفيد مما كان أباك فيه مخطئا؟ ومن سيعطيك هذا إلا أحب الناس إليك، بل وأحب أنت الناس إليك، الذي سيرشدك أني أبني أخطأت بكذا والصواب كان كذا، والصواب هذا ما حصاه إلا بتجربتي. فالاستفادة من تجارب الغير ثاني درجات التفكير السليم. ليس فقط أبي في هذه الجزئية ثم انتهى مني المآل إلى كذا، فإذا أردت النتيجة هذه تفكر بنفس المالكة. أما إذا كانت النتيجة خاطئة أبدأ بوسيلة تصحيحها حتى أصل إلى تفكير سليم. ما الذي جعل الشباب اليوم نافر حتى من أهله، من عاداته وتقاليده، من بيته، من أمه وأبيه؟ لأن أباه ربى فيه أنه على حق مهما كان، على صواب مهما كان، لم يكن به خطأ مهما كان، مهما كان، مهما كان. نسمع ذلك كثيرا مرارا وتكرارا. ما الذي يلزمك أن تكون على صواب؟ فلما تأتي الدائرة على أبيك الذي أنبت فيك هذه الجزئية، يعلم الأب سيعطيها خطأه في تربية ابنه، لأنه فتح له العنان في كل شيء حتى هدم الرمز الكبير الذي في حياته هو الأب. ومتى هدم الأب في البيت فلا وجود للبيت. الله تعالى ضرب مثلا واحدا في كتابه العنكبوت وقال عنه بأنه أهون الخيول. هذه الخيول التي أصبح العلم الحديث الآن أثبت أنها لو جُذلت لكانت أشد من الفولاذ، فكيف نجمع بين هذه الحقيقة العلمية وبين قول الله تعالى إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ كيف نجمع بعد ذلك بدراسة حياة الحيوان؟ تعلم أن المرأة أنثى العنكبوت لما تلقح تقتل زوجها وتأكله حتى فيه، فكانت الإشارة إشارة بعيدة أن رب البيت غير موجود، رب البيت غير موجود. وطالما أن رب البيت غير موجود فلن تكل الصواب أو يكل الصواب في الأمر لأحد، لأن تجربة رب البيت في البيت في عمود البيت، في عمود البيت وإن أخطأ، لأنه سيعلم ابنه بأني أخطأت يا بني في كذا فلا تفعل، لأنه أحب الناس إليك. ألم تسمع الحكيم لقمان عليه السلام لما كان ينادي ابنه بأسلوب التعاطف كما يسميه القرآن يا بني يا بني يا بني، ليعلم ابنه أمورا كلنا نفتقدها كبارا وصغارا، بل الكبار قبل الصغار، لأن هذه التجارب لو انتقلت إلى قلب ابنه على الأقل سنطمن. أنا الذي تربى هذا السن صاحب السن الكبير على عادات وتقاليد، لا أقول على دين ولكن أقول على عادات وتقاليد في بيوتنا ربطت البيوت، بدل هذا الإحلال الذي رواه على كثير من الناس، هذا التفلت الذي يشتكي منه كثير من الناس الآن. هل ربينا أبناءنا وبناتنا على ما تربينا نحن عليه أصحاب هذا السن الكبير؟ هل أنت تربيت على هذا لكن يتذرع الأرض ويقول اليوم غير اليوم؟ عذر أقبح من ذنب، اليوم غير اليوم. ما الذي غير اليوم؟ من الذي غار بين اليوم وبين أمس؟ ألم تكن أنت الموجود من أمس وتربيت من أبيك بهذه التربية؟ لماذا لا تحض ابنك وابنتك على هذا الطريق؟ هل رباك أبيك خطأ؟ هل عودك أبيك على خطأ؟ هذا السؤال أكله لكل أب، لكل والد، ولكل زوجة بالتبع أن تجيب عليه. هل تربيت أنت تربية سيئة حتى تترك ابنك أو بنتك يتربون وفق هواهم؟ كل شيء يربي إلى البيت، إلى البيت، وبعد ذلك يشتكي. خلق لهذا وصف الله به. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. السؤال ما زال قائما، كيف يفكر الانسان تفكيرا سليما؟ ثم يوحد مصدر يده ويحددها، ينظر الى تجارب الغيب، واول هذه التجارب تجارب من معه في بيته وابنه ووالدته، ثم يسعى فائزا جاهدا في العمل على ما وصل اليه من صواب. ان ادرك ذلك سيكون له شان بين الناس، لأن كثير من شباب الآن يشعر أنه منكسر، أنه مهزوم، لأنه ما ألمس بيده أمرا جعلت نفسية هذا الشاب أمرا كبيرا كنفسية والده. كنا بالأمس نقول مهما عمل الإنسان سيكون كبيرا على الرغم أن ما عمله قد يكون قليلا، لكن اليوم حتى القليل هذا العدم غير موجود تماما. فإذا أردت أن تكون سليماً لمجتمعك، مؤدياً حق مجتمعك عليك، حق بيتك، حق شارعك، حق عملك، حق الناس من جيرانك، هذه حقوق متبادلة، كما أنت في بيتك هم لهم عليك حق، هم في بيوتهم وأنت لك عليهم حق. لنجتمع جميعاً على مجتمع صالح، لكن نقول المجتمع فيه، والناس فيه، والشارع فيه. الشارع هذا أنا وأنت، والمجتمع أنا وأنا، والبيوت بيتي وبيتك. فإن كنت تعيب على غيرك ألا تنظر في نفسك؟ كما قال الشافعي: ننظر في عود في عين أخينا وقد يكون في عين نخلة كبيرة. قد طمع العور كل العور في بيوتنا ورغم ذلك لا ننظر إليها. ما جلسنا مع أبنائنا حتى نحدد لهم الطريق ويسير عليه بما كان لدينا من تجارب سابقة موجودة. لما اختلفت مثلا نظرياتنا، او اختلف ان صح التعبير الفهم في هذه النظريات، اصبح كل واحد منا بفهمه. طالما وضعت غطاء على راسي فانا محجبا ايا كان، وان لم استر باقي جسدي، لان هذا الفكر هي الذي وصلت اليه، ان الحجاب يكون بهذه الصوره فقط لا شيء. وقف على ذلك، كل منا في كل الفترات، ونستغرب لما تقف عند الصلاه وتصلي تلبس ثوبا فصاصا كبيرا، لماذا هذا الحجاب يختلف عن هذا الحجاب؟ الم يقتضيه الله عز وجل للناس في الشارع؟ فلماذا لما تقف على مصلاه تكون بهيئه اخرى ولا يراك الا رب العالمين؟ لماذا هذا الخلق؟ لان المصدريه كانت خاطئه، ولما جاءت المصدريه ولو صغيره من الشرع فهمتها على وفق هواها، او فهمتها بتقليد. لأن الناس اليوم يستطيع الإنسان أن يكون عقل المسلم في حيرة شديدة بين موروثه القديم وبين التقليد الحديث الذي يأتينا من الغرب المدنية والتحضر، وبالتالي كل ما يأتينا من الموروث القديم عكس التخلف والرجعية. إن خذنا هنا المدنية والتحضر نقول هناك التخلف والرجعية. هؤلاء المتخلفون إن صح حكمك عليهم كاد الدنيا 13 قرنا تمام، وانت يا منور يا متحضر يا صاحب الله يا صاحب الله يا صاحب الله ما استطعت ان تحكم حتى في بيت ما لك كلمه حتى في بيت على اولاد. وهؤلاء الذين تخلفوا كما زعمت سادوا الدنيا مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا قرابه 13 قرنا من الزمان وهم على هذا. وانت ما تفعلت بتحضرك بمدنيتك بما تزعم انه هذا موجود. انا لا اناقش الحضاره والتمدن المدني ولا اناقش التخلف والرجعيه، ولكن عندي مثال ظاهر. الى 1924 كان شرع الله السائد على بقعه كبيره تمثل اكثر من خمسه اسداد الكره الارضيه، و1900 وانت الان تتحول العلم بتقدمك بكل ما وفيت في العلم وبكل ما وفيت في كذا وكذا من هذا تعالى. انت في بيتك سلسله وانت لك سلسله وانت لك، لانهم كانوا وان كانوا رمعيين لكن برمعيتهم هذه التي لا تطيق سات الدنيا، لان مصدريتهم كان وحي الله عز وجل الكتاب والسنه. اما انت فاين انت الان؟ اين انت الان؟ فلو كان هذا التخلف يجعل المسلمين سائدين على كل الناس اهلا بالتخلف اهلا بالرجعيه، وان كان هذا التخلف يجعلنا في ذيل الامم كما نحن الان، سنبعد عن هذا التخلف ولا نريد هذه الحضاره السائفه التي ما ارادت منا الا تغريبنا. لا اقول عن ديننا لكن اقول حتى عن عاداتنا وتقاليدنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم ربا لقبه لقبه شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى اذا دخلوا بغضب وفي روايه خير لدخلتموه وراءكم. اي شيء ياتينا من الغضب؟ انه هو الدين هو التمدد هو الاصل هو كذا. حتى كنت مره اناقش احدهم كيف يكون دينك؟ كيف يكون دينك؟ يقول الم تسمع ان هناك اسلام بلا مسلمين؟ وان كان هذا يسمى دين؟ الفكر السقيم، الفكر المأزوم، الفكر الذي لا مصدرية له ولا اصل له، ولن تجد حتى ابليس لو اطلق له عن ان يفكر هذا التفكير ابدا تماما، لان ابليس لما اختلف حتى مع رب العالمين اخطا به جل في علاه، فبعزتك لا اغوينهم اجمعين. وانت لما تختلف معه لا اقول مع رب العالمين حاشا، ولكن تختلف معي ومع اي انسان يذكرك بالله عز وجل، ماذا تفعل؟ ستنطح في كتاب الله عز وجل، وستنطح في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وستنطح في شرع من خليل. لماذا؟ لان الله اوضع لك عقل، وطالما ان اعطانا عقلا فالعقل حاكم على كل شيء. متى كان المخلوق يحكم على خالقه؟ انت لم تجد انك صاحب عقل. متى كان العقل يحكم على صاحبه؟ ان العقل هو ضمه لا يتخطاها ولا يتعداها، لان الله اشترط في العقل الذي يقبل، قال الا من اتى الله بقلب سليم. والسلامه هنا كما قال الطبري وغيره سلامته بكتاب الله وسنه رسوله، والا فلا سلامه له. لما دخل عمر عند البخاري وغيره يقول ان الحكم ابن هشام، قال فهي عمر والكافر لا عقل له او جهل، ونقب بالمرضي ان لازم عمر جهل، ونقب بابي جهل، وعرف بين الناس ابي جهل، وتوالى القران نزولا يوبقه ويوبق امثاله في ربع القران الكريم تقريبا، مع انه كان ينادي بالحكم ابن هشام عمرو بن هشام. الحكم هذا حكيم العرب، اي حكمه تاخذ من هؤلاء؟ كما تعودنا ناخذ الحكمه من افواه المجانين، اي مجنون ناخذ الحكمه واي حكمه تاخذ من افواهك؟ كيف نسمع ذلك؟ والادهى اننا نعتقد انه دين. غربنا حتى عن عاداتنا، غربنا حتى عن تقاليدنا، والله لو استمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا لفلحنا، لفلحنا، لانها اقرب لديننا واقرب للصواب دائما. ولذلك لما ضربوا شريعتنا بداوا يضربون في ثوابتنا، ثوابتنا التي عودنا عليها في بيوتنا. واقل ما يقال ان هذه العادات والتقاليد اخرجت قمم في شتى المجالات، في شتى المجالات. قمم من 60 عام فات في الطب، في الهندسه، في الزراعه، في العلم الشرعي، في اي شيء، في اي مجال تضع يدك عليه ستجد قمما موجوده فيه. وربما تخرج من فكرك لم يوجد في حتى هذا، لم يوجد في حتى التلفاز، لم يوجد في الا الراديو مثلا، واكم من بيوت ما كان فيها موجوده حتى هذا المجال. لكن لم نخرجوا بعاداتهم وتقاليدهم وما تعودوا عليه وما تربوا عليه فيما سابق الدنيا. اليوم تدرس كتبهم في جميع 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 العالم، ونحن الان بحضاريتنا الزائفه وتمدننا الزائف اصبحنا في ذيل الامم حتى لا ينظر الينا. وبعد ذلك نقول مفكر فلان، المفكر العلاني، كيف فكرت؟ ولما تدعي انك مفكر اول ما تفكر فيه تفكر في دين الله عز وجل، تفكر في القران هذا مقبول هذا مرفوض، تفكر في السنه هذا صحيح هذا ضعيف، يا ليتك ما فكرت. لما تدعي انك مفكر تفكر في ثوابت الدين، ثوابت الدين بالاتفاق لا تتغير ولا تتبدل، ولذلك سموها العلماء ثواب، ثابته في مصر، ثابته في كذا، ثابته في كل بقاع الارض، لا تتغير ولا تتبدل. ويأتون اليوم ليطلبون في ثوابنا. وبعد ذلك يقول الشباب والشباب والشباب الشباب ما فكر تفكيرا سليما. ولما ابتلئ عن عاداته وتقاليده واخذ منها ما الذي يجعل الشاب لا ينفرط ايضا من شرعه؟ لو استمسك بعاداته وتقاليده ان الاب ابا وان الامه اما للبيت وان لكل منهم احترامها وتقديرها، فاذا اراد الاب ان ينصح ابنه بنصيحه ينتصح بها، فاذا نصحه بنصيحه دينيه اخذ بها. بدات بتقويه الولد ثم انتهينا بشرع الله عز وجل. لكن تعال اهدم هذه الموقوتات، اهدم هذه الكوادر، اهدم هذه الامور. فالاب لن يصبح ابا، والابن لن يكون ابنا، والام لن تكون اما، والاسره لن تكون اسره. يسكنان الان في عماره واحده في بنايه واحده، الاخ واخيه، من هو؟ اخر مره تستفيد باخيك متى؟ ستسمع ردا ياتيك على وجهك وكانه صفعك، بل لو صفعك يكون غيرك. والاخ امام الاخ لا اقول جهله، لا اقول جهله، الاخ امام الاخ. وقد يتنافسان ويتقاطعان، قد يقول زوجتي وقد يقول زوجتي، وهذا من اولادي. تزرع الامور اعذار اكبر من ذنب هذا العذر او الاعذار التي ورد فيه. هل رجعنا اولا لعاداتنا وتقاليدنا؟ هل فكرنا تفكيرا سليما فيما نحن فيه الان في بيوتنا، في صلتنا باولادنا، في صله اولادنا بنا؟ هل فكرنا تفكيرا سليما في ارساء قواعد هذه الشريعه في بيوتنا اولا، ثم نستطيع بعد ذلك ان ننادي غيرنا بها؟ ان كنا نحن غير قادرين على ان نحملها، كيف نحمل الغير؟ فديننا زمن منا مرتين، مره ما فهمناه ومره ما حملناه، مره ما فهمناه تماما ما طلبنا لفهمه، ومره اخرى ما حملناه. واضرب مثالا واهدي به ليرى الانسان حاله مع دين الله عز وجل في بيته. ونحن الان مع مدارسنا يستقصي الاب مدرس الفيزياء، مدرس الفيزياء، مدرس اللغه الانجليزيه، مدرس لكذا، مدرس لكذا، ولن يضع وقتا يسيرا لمدرس القران الكريم ان جاء به في البيت، لان هذه الماده وهذا الكتاب حي في قلبه، حي في قلبه، ما كان لي وضع عنده في قلبه، لكن لو كان عنده وضع في قلبه لحمل ابنه عليه، لانه بعد ذلك سيسال عنه يوم القيامه. لا أقول لا يسأل عن المال أو البر، لا لا لا، سيسأل عن كل، لكن هذا أول ما سيسأل عنه، بل هذا هو الذي سيحدد الصلة بينك وبين ابنك، هذا الذي يحفظ للنبوة قضاءها، كما قال علي عند الترمذي وأخذ من الحديث: علموا أولادكم القرآن في الصلة يحفظه لكم في الكبر. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخذ الصلاة.